وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا مع ما أفاده السيد الخميني قدس سره، وقلنا حاصل ما ذكره باختصار، أكرر ما ذكره باختصار عاجل. ذكر هو مقدمة أن النبي صلى الله عليه وآله توجد له ثلاث حيثيات: حيثية تبليغ الأحكام، وحيثية أنه رئيس البلاد، وحيثية أنه قاضي يقضي في الخصومات، وتجب إطاعته في هذه المجالات الثلاثة المقدمة. ثم قبل أن ينهي المقدمة هذا ذكر، قال حينما قال صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، هذا نهي عن الإضرار صدر منه بما أنه حاكم ورئيس للبلاد، فالنهي نهي حكومتي وسلطاني. طب أما كيف نثبت هذا المطلب ودليلك شنو عليه؟ قال يوجد وجهان. الوجه الأول قال على أنه لو رجعنا إلى مصدر الحديث في كتب السنة، ومرة نرجع إلى كتب الشيعة، إذا رجعنا إلى كتب السنة الوارث فيها قضى النبي، يعني في مسند أحمد بن حنبل الذي ينقل عن عبادة ابن الصامت أقضية النبي صلى الله عليه وآله مجموعة جنة، فالمنقول هكذا قضى صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار. ومعلوم أن كلمة قضاء ما تستعمل في الحكم الشرعي، وإنما المراد من قضاء إما القضاء بمعنى فصل الخصومة، أو قضاء بمعنى بما هو رئيس البلاد. وحيث انه بمعنى الفقر في الخصومة هذا لا معنى له باطل اطلاقا، اذ المفروض على انه حكم بحكم كلي، وفي باب القضاء الحكم دائما يكون جزء القاضي وظيفته، يقول هذا الدار لزيده، هذا المال لفلان، هذا المكان وقف، كل اصدار احكام جزئية، القاضي شغلته هذا يعطي نتائج وأحكام جزئية، كليات ما أقول، إذا كليات صارت فتوى ما صار فيها. الفرق بين الفتوى والقضاء أن في باب الفتوى الحكم يكون كلية، وفي باب القضاء يكون الحكم جزئية. إذن حيث أن الحكم الصادر منه صلى الله عليه وآله كان كليا لا ضرر ولا ضرار كلي، فلا معنى لكون هذا من باب القضاء، فيحمل إذن يعني باب القضاء في فصل الخصومة، فيحمل إذن على القضاء بمعنى الحكم الولايتي والسلطان. هذا إذا نظرنا إلى كتب العامة، وأما إذا نظرنا إلى كتب الخاصة فكلمة قضاء ما موجودة، وإنما الموجود أنه جاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله متظلما، يقول له هذا ظلمني، سمرة ابن جندب ظلمني، أي يجي كل يوم يدخل وأقول له استأذن قل يا الله ما يفيد لي. فجاء متظلما والنبي صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا ضرر. هو معلوم إن الظلم لا يندفع، تظل ظلم الأنصاري ما يندفع بإصدار لا ضرر ولا ضرار بناء على تفسير الشيخ الأعظم، بمعنى أنه لا حكم ضرري في الشريعة، وهذا المعنى ما راح يفيد، ما يدفع الظلم، فأفرض ما في حكم ضرري، شن دفع ظلم هذا؟ ما دفع ظلم، ولا بناء على تفسير شيخ الشريعه من ان المقصود هو ماذا؟ النهي الالهي. اما ابن يزيد وتقول للانصاري: ايها الانصاري طيب نفسك، طيب خاطرك، اهدى 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 اهدى. يا بشلون اهدى انا؟ لان الله عز وجل نهى المؤمن ان يضر اخاه. هل شيء الله نهى؟ هذا راح يدفع ظلمي، اريد ان يدفع ظلمي ترك شيء يرفع الظلم. لا يرفع الظلم الا النهي السلطاني والحكومتي، لا النهي الالهي ولا تفسير الشيء. هذا الوجه الاول الذي ذكره، الان نريد نعلق عليه ان شاء الله تعالى. اما ما ذكره قدس سره، وفي مقام التعليق نقول: اما ما ذكره في الوجه الاول انه ذكر ان الوارد في كتب العامة كلمة قضاء، وهي لا تتناسب مع الحيثية الاولى، يعني تبليغ الاحكام، فان قضاء تستعمل لإفادة الحيثيتين الاخريين دون الحيثية الاولى. ان هذا شيء قابل للتأمل والمناقشة، فإن كلمة قضاء قد تستعمل بمعنى حكم، يعني الله حكم من قبيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني بمعنى أن الله عز وجل حكم لأن لا تعبدوا إلا إياه. القضاء بمعنى الحكم، يعني بمعنى الحكم الإلهي يأتي. هنا أيضا قضاء تكون بمعنى حكم، وأي معنى عنده؟ يعني حكم حكما إلهيا، كما لو فرض انه عبر بكلمة حكامه، كيف يمكن ان نحملها على الحكم الالهي؟ هنا ايضا يمكن ان نحمل قضاء على الحكم، اي الحكم الالهي، انه شيء محتمل ووجيه، ولا نريد ان نقول متحين، لا ما اريد اقول متحين، وانما اريد ان اقول هذا احتمال وجيه. ومن هذا القبيل ايضا ما جاءت الرواية من انه صلى الله عليه وآله قضى في الركاز بالخمس، والحال ان هذا القضاء هو حكم، هو حكم ماذا؟ هو حكم إلهي، فان الله عز وجل قد حكم بثبوت الخمس في الركاز، حيث قال عز من قائس القرآن الكريم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وهذا نحو من الركاز، ما يوجد المعادن التي توجد تحت الأرض هي ركاز، الله عز وجل حكم في هذا الخمس. فحينما جاء في الحديث قضى صلى الله عليه وآله في الركاز في الخمس، هذا حينئذ لا يراد منه حكم يعني حكما ولايتيا، بل حكم إلهي، لأن الله وفي القرآن قال: واعلموا أن ما غنم، إلى آخر. والخلاصة إنما ذكره منكم كلمة قضاء الواردة في كتب العامة يتعين أن تكون بأحد المعنيين الأخيرين دون المعنى الأول هو أول الكلام، بل كون المراد هو المعنى الأول شيء محتمل. هذا بالنسبة إلى كتب العام، وأما ما ذكره بالنسبة إلى كتب الخاصة حيث قال إن الأنصاري جاء يتظلم إلى آخره إلى آخره، ونحن نقول صحيح إن الذي يرفع الظلم ليس ما ذكره الشيخ الأعظم ولا إلى آخره، ولكن النبي لم يرفع ظلمه بحديث لا ضرر ولا ضرار. يعني حينما جاء الأنصاري إلى الرسول يتظلم، لم يقل له الرسول طيب خاطرك أيها الأنصاري لا تتأذى، طيب خاطرك فإنه لا ضرر ولا ضرر، لا لم يقل هكذا لم يقل هكذا، وإنما أرسل شنو خلف شمر، طلب منه أن يستأذن فلم يجب بإيجاب منه شمر، ثم طلب منه أن يطلع أو يقول له عدق في الجنة فلم يجد بإيجاب، إلى أن عالج النبي الموقف ورفع الضرر. ولكن كيف رفع النبي صلى الله عليه وآله الضرر؟ قائلا للأنصاري اذهب أيها الأنصاري فاقلعها، إنه رفع ظلمه بمن رفع ظلمه؟ بالأمر بالقلم، بأمر الأنصار، بإعطاء إجازة للأنصار بالقلم رفع ظلمه بهذا. غايته علل صلى الله عليه وآله الأمر بالقلم، علله بمن علله؟ بأنه لا ضرر ولا ضرر. فإذا كان هناك إشكال فهو في المناسبة بين التعليل والمعلل، يعني بين الأمر بالقلع الذي هو المعلل وبين من؟ وبين التعليل، أعني لا ضرر ولا ضرار. إذا كان أكو إشكال ما هو المناسب؟ وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره، وليس كلاما جديدا يستحق ان يكون وجها مستقلا، وسوف نشير اليه ان شاء الله في الوجه الثاني. الخلاصه ان النبي صلى الله عليه واله لم يرفع ظلم الأنصاري بحديث لا ضرر ولا ضرار حتى يقال إن ذلك يصير شاهدا على كون المقصود من لا ضرار هو الحكم السلطاني دون ما ذكره الشيخ الأعظم ودون ما ذكره شيخ الشريعة. والوجه في ذلك إن النبي رفع ظلم الأنصاري بأن أمر بالقلع، قال أيها الأنصاري هذا ما يفيد وياه، يلا روح اقلعها وذبها، يلا ارمي بها وجهه وخلي وجهه، رفع ظلمه بهذا. لا بحديث لا ضرر، وإنما حديث لا ضرر جاء به سهل، وهذا مطلب واضح.
شلون صار هيك والله بعدنا
على أي حال؟ ها؟ لا لا، ما هو الوجه الذي ذكره السيد الخميني، الوجه الأول الذي ذكره وجه ما هو ذكر. الوجه الثاني قال على تفسير الشيخ الأحمر لا مناسبة بين التحليل والمعنى. وهذا الوجه الثاني هذا غير راح يجي. أنت اذكر لنا في الوجه الجديد غير الوجه الثاني. الوجه الجديد الذي هو ذكره شنو؟ قال الأنصاري جاء يتظلم، وظلم الأنصاري ما يرتفع بما لحديث لا ضرر على تفسير الشيخ الأعرض، أو ما يرتفع بحديث لا ضرر على تفسير شيخ الشريعة، يرتفع دائما بلا ضرر على تفسير النهي. فإحنا شو نجاوبه؟ نقول له مولانا هو النبي رفع ظلم الأنصاري بما رفع، مو بحديث لا ضرر. إذا استقلعها هذا صح، بل علل الأمر بالقلع بحديث لا ضرر. فإذا عندك شنو وجيه طول ما هو ربط بين لا ضرر بتفسير الشيخ وبين الأمر بالقلع، إيش هذا صحيح. بس هذا الوجه الثاني الذي استفعت ذكره، هذا مو هو الوجه، بس يكون ماذا تجعل وجه أول وثاني. قاعد تأيدوني، أحسنتوا قاعد تأيدوني، يعني قاعد تأيدوني جزاكم الله خير. قبلتوا يعني قولوا عالج ظلم الأنصار، شلون عالجه؟ قال روح اقلعها، هذا ما يفيده، خلاص روح اقلعها. هذا عالج. أنا هذا بعد أقوله، بليس بالأثناء النبي حكفت بحكاية. إذا واحد قال للنبي يا مولانا يا نبينا كيف أمرت بالقال على أساس شنو يا قاعدة، فالنبي قال لأنه عندنا لا ضرر ولا ضرار. فشاهدت القضية جانبية، بس عالج رفع الظلم عالجه بينا بالأمر بالقال لا بحديث لا ضرر ولا ضرر. هذا بالنسبة إلى ما أفاده في الوجه الأول. وأما ما أفاده قدس سره في الوجه الثاني، أعني أنه صلى الله عليه وآله حينما أمر بالقال علل بحديث لا ضرر ولا مناسبة بين الأمر بالقلح وبين لا ضرر على تفسير الشيخ. إذ ودي حدا بالمناسبة شنو؟ إذ أن نفس الأمر بالقلح هو حكم ضرري، يعني بالنسبة لمن؟ ضرري بالنسبة لمن؟ يعني بالنسبة إلى شمر. فكيف تقول أيها النبي صلى الله عليه وعلى آله كيف تقول لا ضرر ولا ضرار، بمعنى لا حكم ينشأ منه الضرر؟ شلون تقول وهو هذا نفسه هو حكم ضرر؟ فيحصل تناقض على تفسير الشيخ، وهكذا يحصل تناقض على تفسير شيخ الشريعة. فلا بد أن نحمل هذا النهي على السلطان. زين، هذا كله تخليه بين شريطين. وأما ما ذكره في الوجه الثاني فيرد عليه أن المشكلة المذكورة في الوجه الثاني سوف نعقد لها تنبيها مستقلا إن شاء الله تعالى، فإنه ستأتي مجموعة تنبيهات مهمة فيما بعد إن شاء الله. وأحد تلك التنبيهات يتعرض إلى هذه القضية. وهي أنه كيف نربط بين تحليل النبي وبين الأمر بالقلب. ولكن نقول معجلا وباختصار، معجلا وباختصار، إن المشكلة لا تنحل، إن المشكلة أي مشكلة المناسبة أو عدم المناسبة بين التحليل والمعادلة لا تنحل هذه المشكلة بتفسير لا ضرر بالنهي السلطان في مقابل النهي في مقابل النهي الإلهي، أو في مقابل ما ذكره الشيخ العام. بل المشكلة هي باقية سواء فسرنا النفي بهذا أو بهذا أو بهذا. فحتى لو فسرنا النهي بالنهي السلطان يبقى الإشكال على حال، أي إشكال عدم المناسب، فإن النهي السلطاني هو بالتالي نهي، هو بالتالي نهي عنه، هو بالتالي نهي عنه، عن الظلم في حوزتي ودولتي وسلطاني ودائرة مملكتي، إنه بالتالي نهي غايته صدر منه صلى الله عليه وآله لإدارة البلاد، ولكن بالتالي هو نهي عن الإضرار كالنهي الإلهي. فإذا كان النهي الإلهي لا يجدي شيئا لحل المشكلة، فالنهي السلطاني أيضا لا يجدي شيئا، فالنهي السلطاني أيضا لا يجدي شيئا لحل المشكلة. فتغيير النهي من كونه إلهية إلى كونه سلطانيا لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما لا بد وأن نحل المشكلة بطريق آخر سوف يأتي التعرض إليه في بعض التنبيهات الآتية إن شاء الله تعالى. هذا كله فيما أفاده، هذا كله في النهي السلطاني أو الحكومة. بقي عندنا رأي الفاضل التوني، بس هذا نتعرض له حتى حينئذ نختم هذا البحث. عنوان جانبي صغير: مناقشة رأي الفاضل التوني. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم نقل في رسالة لا ضرر المطبوعة ضمن الرسائل الفقهية للشيخ الأعظم، طبعت الرسائل الفقهية للشيخ الأعظم طبعة جديدة مستقلة، بس في صفحة 114، في صفحة 114 أنا نسيت رسالة السيد الخميني فيما سبق، قلت بداية الدور أرغم اشتباه أما شو المشكلة، لا قلائد الدور أرغم هذا اشتباه دائم، هي ماذا بدائع الدرار، فصحح العبارة الرسالة بدائع أو بدائع، أنا الدرر وليس قلائد. قلائد الدرر كتاب آخر. بدائع الدرر هذا جملة معترضة جانبية. الفاضل التوني نقل عنه الشيخ الأعظم أنه فسر لا ضرر هكذا، معنى لا ضرر يعني لا ضرر غير متدارس، وبشكل أوضح كأنه يريد أن يقول كل ضرر إذا وقع فلا بد وأن يكون متداركا، فنستفيد من الحديث الحكم بوجوب وبلزوم تدارك كل ضرر يقع في الخارج. فإذا فرض أن إنسانا كسرت رجله أو أصاب سيارته شيء، بعد لا أوضح بالأمثلة جايز، بعض مرات إذا واحد يوضح بالأمثلة جايز يظهر يعني يفتح المطلب جايز ماكو، قد يظهر الوهم. حكوا بعض مرات بعض المطالب يكون هي تخليها شنو، هي أملك لك بعد لا توضحها جايز، بس ما توضحها جايز يصير إشكال. على اي حال، فاذا اصابني ضرر في رجلي او هذا فهذا لابد ان يكون متدارك هذا الضرر. ومن يتداركه؟ طبعا هذا كله لا مبين الشيخ الاعظم ولا مبين منه فاضل التوني. انا قاعد افتح المطلب، فاذا حصل ضرر كسرت رجلي، فاذا كان هناك شخص قد كسرها فيكون شنو؟ هو الضامن. كل ما يحصل من ضرر هو يكون يتدارك. واذا فرض انه لم يصدني، لم يتصد شخص لذلك، وانما انا حفرت بحجر او ما كنت ادري حفره اكو وقعت وانكسرت رجلي، فهذا الضرر من يتداركه؟ من يتداركه؟ بيت المال يعني منه؟ يعني الامام عليه السلام. الامام يعني عليه السلام شنو؟ يعني الدولة. والامام في التشريع واحد، يعني هو رئيس الدولة. من هو مصاحب الدولة؟ عندنا في التشريع ما لنا شغل، هي كلها القضية مرتبطة بالإمام. فالإمام نقول هذا للإمام، لما الروايات تقول على أنه الغنائم علما للإمام، ما أدري رؤوس الجبال أو ما أدري سيف البحار أو للإمام أو ما أدري شنو الغابات للإمام. شلون تفسر للإمام؟ احنا اول ما درسنا شرائع وهذا للامام، يعني نفسر شلون؟ بتفسير ضيق، يعني بما هو شخص فلان. لا كلا تفسره للدولة، هو رئيس الدولة فله، يعني اللي منصب الامامة، منصب الامامة يعني الدولة، هذا مو ارث. يعني لما يتوفى ينتقل الى رحمة الله الامام، مو انه هذا يورث إيه؟ لا، هذا كمنصب للدولة، كالمنصب الامام، فهو بالتالي للدولة، يدبر به الامور، يدير به الامور. فالخلاصة اذا على هذا الاساس، اذا كسرت رجلي يكون حينئذ متدارك هذا. فاروح ان ارفع شي يسمونه القضية علما للدولة، اقول لهم بويا انا هيك شلت امشي وانكسرت رجلي، فشوف اما في الدولة شقد اكو ضرر، هي اما تتدارك شنو هذا الضرر. اذا المقصود من لا ضرر يعني لا ضرر غير متدارك. وباعتبار أن كل ضرر يتدارك إما بالتدارك الشخصي أو بالتدارك من قبل الدولة، يصح أن ننسى الضرر وينزل هذا الضرر منزلة العدم ويقال لا ضرر. هذا ترى تكييف ما ذكره، توجيه ما ذكره الفاضل التوني، يعني الذي ذكر الفاضل التوني إذا أريد ناخذ شيء واحدة قبل هذا المجمل ما إلى معنى، فلابد على أنه يوجه ديما بهذا التوجيه عن المقصود من لا ضرر، يعني لا ضرر غير متدارك، يعني كل ضرر هو متدارك، والذي يقوم بالتدارك إما الشخص أو الدولة، وباعتباره هو متدارك صح أن ينزل هذا الضرر منزلة العدم ويقال ماذا؟ لا ضرر. هذا توجيه ما أفاده الفاضل التوني، وربما يشكل عليه يعني فاحنا قاعد نساعده هو الرجل كثير، والا اذا فرضنا على انه بس يعني الشخص اذا فهم هالشيء فنقول له للفاضل التوني فلا ضرر، ايش هذا شلون يصير يقول لا ضرر، والحاله ان كثير من الاضرار احنا الان شنو اضرار كثير موجوده، وهذا شلون يقول الحديث لا ضرر، يبقى اشكال موجه اليه ناقص يعني ما يقوله، فلا بد هاي التتمة نجيبها. خلاصة إذا ما يريد هاي التتمة الإشكال عليه واضح، ما صار فشلون الحديث ينزل لا ضرر يقول لا ضرر وضرر موجود، فلا بد أن يكون متدارك، فمتدارك فقط بالتدارك الشخصي هذا كنا ما يجيب، لا بد نقول بتدارك الدولة حتى يتم المطلب، وإلا فالإشكال يكون عليه هو الرجال ما حكى فرد شيء، إحنا هذا جاء نقول بهذا الشكل ربما يناقش بمناقشتين يأتي الإشارة إليهما غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.